بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبر من الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتعها. فقال المسور: مسور والله لتبتعنها. فقال سعد: والله ما ازيدك على 4000 منجمه او مقطعه. قال ابو رافع: لقد اعطيت بها 500 دينار، ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: الجار احق بسكبه ما اعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. وعبد الملك بن أبي سليمان عطاء بن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور ابن مخرمة، ثم جاء أبو رافع، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كما هو معلوم في باب الشفعة، وقد سبق الكلام على الشفعة وعلى كثير من أحكامها مما أورده الشيخ رحمه الله من أحاديث في الباب. وخلاف أهل العلم في الشفعة للجار، وأن لا تكون إلا للشريك، وهو الصحيح أن الشفعة للشريك فقط، أما الجار فلا شفعة له، لأن الأصل هو أن الناس يتصرفون في أملاكهم، ولكن هذا جاء لخصوصه ولمضرة الشركة، ولأن الشركة شركة في الملك، بينما الجوار ليس فيه شركة في الملك، وقد سبق تفصيل هذا. وهذا حديث عمري بن الشريد يؤكد ما سبق. قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتعها. يعني أن سعدا كان شريكا لأبي رافع، يعني ابتع مني نصيبك. فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتعها. فقال المسور: والله لتبتعنها. فقال سعد: والله ما أزيدك على تبتع، بمعنى تشتري، تبتع بمعنى تشتري. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. يعني الشريك سعد يقول لأبي رافع أن لا أحتاجها ولا أريدها، فقال: لابد أن تشتريها، باعتبار أنه شريك، ليس إلزاما، الزمان إلى من باب أن لك حق، بمعنى أنك أنت حق من الغريب، أنت شريك وأنت حق. فكان هذا من اهتمام أبي رافع بهذا الموضوع. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة مقطعة، بمعنى مقسطة، لا أدفع لك نقدا. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. يعني السوام سموها بأكثر من ذلك، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبي ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. يعني أن سعدا اشتراها من أبي رافع. فقوله الجار أحق بسقبه، سبق أن وجهنا هذا الكلام، إما أن يراد به الجار بمعنى الشريك، وهذا معروف، حتى الضرة تسمى جارة، هذا محمل وحمل على غير ذلك، وحمل على أن السقف أيضا قد ليس بضرورة أن يكون، ولا حقيقة ليس بضرورة أن تكون شركة في الملك. وقالوا مني ابتع مني بيتي في دارك، فقد يكون شركاء في محوط واحد والبيت يعني الغرفة، وقد يكون غير ذلك. نعم أو بيتي في دارك، نعم أو بيتي في دارك. ولهذا قال المصنف رحمه الله ومعنى الخبر، والله أعلم، إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي، فإنه أعرف ما سمع، بمعنى أنه حرص من أبي رافع على أن يبيع، على أن لا يأتي إنسان غريب يتقدم على سعد، فقال له بهذه الصيغة أو بهذا الحث أو بهذا القسم، قال فإنه أعرف ما سمع. فهذا كلام المجد تعليقا على هذا الحديث. الحديث الثاني حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، أو خمسة إلا النسائي. هذا أيضا من الأحاديث التي يحتج بها على أن الجار له حق الشفعة، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا الراجح وتوجيه هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، وهذا أيضا من أحكام الشفعة، من أحكام الشفعة أن الشفيع إذا كان غائبا أنه يبقى على حقه، وقد سبق أيضا الإشارة إلى هذا. الشفيع إذا كان غائب ثم جاء وجد أن شريكه قد باع، فإن له حق أن يشفع ولو تأخر الوقت، لكن إذا علم ثم سكت فإن هذا يعتبر إقرارا فلا حق له. أما إذا لم يعلم أو قال أنا لم أعلم، وظاهر الحال أنه لم يعلم، يقبل قوله ويكون هو أحق بأن يجبر المشتري أن يخرج من الصفقة ويشتريها هو، لكن يشتريها بنفس الثمن الذي اشترى به المشتري أو الذي دفعه المشتري. ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، هذا وجه من الوجوه في الجمع بين الأحاديث، أن الجار إذا كان طريقهما واحدا، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم كما سبق، وهو الذي أيضا مال إليه الشوكاني. الشوكاني ابن القيم يرون أن الجار إذا كان بينه وبين الجار طريق واحد فإنه يكون له حق شفعة، أما إذا كان جارا ليس بينهما طريق واحد، ما بينهما طرق أو متباعدان أو متباعدين، فإنه لا شفعة لهم. فهذا من بعض أقوال أهل العلم وسبق الإشارة إليه. نعم.
كتاب اللقطة. عن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال.
قال: كتاب اللقطة. اللقطة كهمزة، وقيل اللقطة بسكون القاف، والصحيح هو الأشهر أنها بفتح القاف، أي شيء ملتقط. وقيل إن اللقطة كهمزة يعني كثرة الالتقاط، ولكن الصحيح وفي هذه اللفظة على ما تدل عليه كتب اللغة وذهب إلى اللغة أنها لقطة فعلة، بغى وجه ضعيف اللقطة، وإن كان العامة كون اللقطة
لكن الصحيح اللقطة وهي الشيء الملتقط مأخوذة من الالتقاط، يعني أن الإنسان يلتقطها من السوق غالبا، وإن كان قد تكون الأشياء لا تلتقط لكبرها كضوال الأنعام وضوال البهائم، لكن غلب عليها هذا اللفظ أنها أكثر ما يلتقط الأشياء النقدية ومثالها. واللقطة في مصطلح أهل العلم هي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه، فكل ما ضل عن صاحبه هو لقطة، ووجده غيره فإنه لقطة، سواء كان نقدا أو بهائم أو دواب أو أثاث أو أي أنواع الأموال والمختصات. فالمختص عندهم كالكلب مثلا عند من لا يرى أنه يملك فإنه مختص، فإذا وجد كلبا لغيره يدخل أيضا في حكم اللقطة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. إذن الأصل أن أموال الناس محفوظة، فإذا وجدت مالا فإنه لا يجوز لك أن تأخذه مباشرة وتتملكه، وإنما لابد أن يمر في عدة أمور، أهمها اللقطة التعريف على ما سيأتي مفصلا، على أن الأموال في هذا الباب تختلف. ما كان من دفن الجاهلية فإنه ركاز، لو وجدت مالا جاهليا، والمقصود بالجاهلية ما ليس عليه ملك مسلم، سواء كان من جاهلية العرب أو جاهلية الديانات والشعوب الأخرى، فإذا وجد شيء ليس عليه ملك مسلمين فإن هذا يكون ركاز، والركاز يملك حال وجوده، يملك حال وجوده وفيه الخمس. أما إذا كان مالا من المباحات كالكلى والحطب والأحجار المعدنية والأحجار الكريمة ونحو ذلك، فالأصل فيها أنها تملك، إلا على خلاف الذي سبق ما يتعلق به إذا كان معادن عد كبيرة فإن هذا يرجع أمرها إلى الإمام على الراجح. فإذا هذا أيضا نوع من الأموال. عندنا إذن الأموال اللي من أثار الجاهلية، كما لو وجد أواني فخارية قديمة أو وجد نقود قديمة، نقود رومانية أو نقود بيزنطية أو نقود هندية قديمة أو نحو ذلك، أو حميرية قبل الإسلام، فهذه ركاز تسمى ركاز. أما إذا كان عليها ملك المسلمين ولو كان قديما، كما لو وجد سكة مكتوب عليها عهد، العهد الذي طبعت فيه، عهد العباسي أو الأموي أو السلجوقي أو مملوكي أو عثماني أو نحو ذلك، فإن هذا تكون لقطة، بمعنى أنه لا يملكها الإنسان إلا بعد التعريف. فإذن هذه هي الأموال المفقودة، هذه هي الأموال المفقودة. إذا كان الأمر كذلك فإن التعريف الذي سبق حينما قالوا مال أو مختص ضل عن صاحبه يبدو أنه يحتاج إلى نظر، لأنه يدخل في الركاز. الركاز مال ضل عن صاحبه، لكنه ليس لقطة، ليس له حكم لقطة، فينبغي أن يضع قيد حتى يخرج الركاز. لكن قوله عن صاحبه يدل على أنه مملوك، إما أن يقال عن صاحبه المسلم حتى يخرج الركاز أو نحو ذلك. إذن هذه هي اللقطة، وهذا هو تعريفها، وهذه أنواع الأموال الضالة أو الملتقطة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط في الرجل ينتفع به. إذن الأموال كذلك من حيث حقارتها ومن حيث نفاستها عند أهلها تختلف. فالمحقرات من الأموال التي لا تتبعه همة أوساط الناس هذا لا يأخذ حكم اللقطة. لو وجدت حبلا ملقى في السوق أو وجدت نعلا قديمة أو وجدت عصا فهذه عادة لا تحتاج إلى تعريف. النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لأن هذه المحقرات التي لا تتبعها همة أوساط الناس. قد يكون صاحب الهمة الدنيئة يمكن يتعلق بها، لكن أوساط الناس هم المعتبرون. كما أنه لا يعتبر أيضا العلية من القوم، العلية من القوم عندهم أنفة، حتى يمكن لو سقط منهم 100 ريال ما راح يبحث عنها أو يستحي أنه يبحث عنها، أيضا هذا لا يعتبر. إنما المعتبر الوسط، وسط الناس، لا العلية الذين يأنفون من أن يسألوا ويبحثوا عن مثل هذا، ولا أصحاب الهمة الدنيئة الذين يسألون حتى عن المحقرات. فالأشياء التي في حدود لا تتبعه همة أوساط الناس فإن هذا هو الذي يعتبر من المحقرات التي تؤخذ من غير تعريف، تلتقط من غير تعريف، كالعصا والسوط والحبل وأشباهه، وكما قلنا وكنا علينا قديمة ونحو ذلك، وبعض الأواني القديمة كذلك إذا كان إناء قديم غالبا يكون أهله تركوه رغبة عنه، فهذا كله أيضا لا يعرف. أو كان أصله ملقى في القمامة حتى ولو كان فيه نوع من النفاسة، لأن إلقاءه في القمامة يدل على أن أهله قد رغبوا عنه، يدل على أن أهله قد رغبوا عنه، فهذا لا مانع من أخذه من غير تعريف، لا مانع من أخذه من غير تعريف. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن التمرة من المحقرات، تمرة واحدة أو تمرتين يجد تجدها ملقاة فإن هذه لا تحتاج إلى تعريف وتملك في الحال، تملك في الحال. ولهذا قال الشيخ وفيه إباحة المحقرات في الحال، وفيه إباحة المحقرات في الحال، بمعنى أنها لا يحتاج إلى أن ينتظر بها، لا يحتاج إلى أيام ولا 3 أيام ولا 5 أيام. وإنما لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها، ولم يقل انتظرت بها 3 أيام أو 4 أيام، فدل على أنها تملك في الحال. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها هو خشية أن تكون من الصدقة، فدل على أنها إذا كان ممن تحل له الصدقة أنه يأكلها مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. نعم.
وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد وابن ماجه. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، رواه أحمد ومسلم. وعن سيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطته عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. ولم يقل فيه عمد الذهب أو الورق، وهو صريح في التقاط الغنم. وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف فعفاصها وعددها ووكاءها فعاطها إياه، وإلا فهي لك. رواه مسلم. وهو دليل على دخوله في ملك وإن لم يكسده. وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرفها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فعاطها إياه، وإلا فاستمتع بها. مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي. وهو دليل وجوب الدفع بالصفة.
قال عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا في الأموال غير المحقرات، الأموال غير المحقرات، أموال الناس إذا ضاعت وضلت منهم فإن ملتقطها إما أن يشهد عليها. وذكر العلماء أن الإشهاد لا ينبغي أن يشهد عليها إشهادا مفصلا، وإنما يخبر أنني وجدت لقطة، أو حتى يخبر بعض الأوصاف التي لا تكفي في معرفتها، لأنه قد لو ذكر التفاصيل للشاهد قد يأتي بعض الكذابين ويدعيها فيكون عنده معلومات وافية عنها. وإنما يقول للشاهد أنني وجدت لقطة، ولا مانع أن يذكر بعض الأوصاف حتى إذا جاء أحد يسأل يكون يمكن أن يدل على من هي عنده، أو أنه يعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الغطاء، والوكاء هو الخيط الذي تربط به. المقصود أن تعرف كيسها وقماشها، إذا كانت صرة نقود مثلا، أو إذا كان صندوقا، أو إذا كان أوصاف. المقصود أن تعرف الأوصاف التي تضبط بها، بمعنى إذا جاء صاحبها سوف يصفها على ما هي عليه، فتعرف الأوصاف وتحفظها عندك. أو ليحفظ عفاصها وكذا، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، يدفعها له ولا يكتم، لأن الكتمان يدل على أنه يرغب في أن يأخذها، بينما الأصل في الإنسان أنه يلتقطها من أجل أن يحفظها لصاحبها، لا بقصد تملكها مباشرة، وإنما يأخذها ليحفظها على أخيه المسلم فهو أحق بها، وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. يعني إذا مر التعريف على ما سيأتي ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها المعرف، يملكها الملتقط، يملكها الملتقط إذا مر سنة ولم يأتي لها أحد يدعيها ويعرفها. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها. تضبط لا يأوي ولا يؤوي، كلها صحيحة، لا يأوي ولا يؤوي بالتعدية، لا يؤوي الضالة إلا ضال. هذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذها بقصد التملك مباشرة، وإنما يأخذها بقصد حفظها لصاحبها، بقصد حفظها لصاحبها. فإذا جاء مر التعريف، مر حول مع التعريف الشرعي، فإنه يملكها صاحبها على ما سوف نذكر. قال معاذ بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة الذهب والورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، بمعنى لم يعرفها صاحبها بعد التعريف، فاستنفقها، بمعنى أنفقها على نفسك، ولتكن وديعة عندك، بمعنى إذا أكلتها أو استنفقتها أو استهلكتها يبقى الوصف عندك، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد سنة تدفع له المثل، تدفع له مثلها أو قيمتها. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. إذن بعد سنة
يأكلها وتستنفق، ولكن لو جاء صاحبه بعد سنتين أو خمس ووصفها تكون حافظا أنت عفاصها ووكاءها، فإنك تدفع له القيمة، تدفع له القيمة أو المثل إذا كان مثليا، القيمة إذا كان قيميا والمثل إذا كان مثليا على ما سبق أن أوضحنا لكم في الأبواب السابقة. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعا فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها، حتى يجدها ربها. إذن فيما يتعلق بضوال البهائم فصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال في ضالة الإبل دعها، أي أنها لا تلتقط لأنها تدفع عن نفسها وتعيش مستقلة معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها يعني أخفافها، فأخفافها متينة وتقودها وتمشي فيها المسافات الطويلة بحيث تستقل بالعيش بنفسها. والسقاء المقصود به إما المعدة لأنها تخزن ماء كثيرا، ومعلوم أن البعير من أصبر وأطول الحيوانات صبرا على العطش، تصبر الأيام بالأسابيع فلا خوف عليه، مع أنه أيضا يدفع عن نفسه، البعير يدفع عن نفسه صغار السباع كالذئاب ونحوها يدفع عن نفسه. فإذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء بمعنى تصبر حتى تصل إلى الموارد البعيدة ولا تهلك من العطش، وتأكل الشجر أولا أيضا كذلك لطول رقبتها، فإن حتى الأشجار العالية تأكل منها وتصبر على الجوع وتصبر على العطش حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذلك، الشاه ضعيفة ولا تصبر ولا تدافع عن نفسها، فالشاه وما يلحق بها من صغار البهائم وضعاف البهائم فإنها تأخذ حكمها لك أو لأخيك أو لذلك، أما ما يدفع عن نفسه ك الإبل فإنها لا تلتقط. على أنه سيأتي في آخر الباب حديث عثمان أنه أمر بالتقاطها وجمعها، وقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، كأن ظاهر الحديث فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب أنها لا تحتاج إلى تعريف، أن حال ما تأخذها هي لك أو لأخيك الذي هو صاحبها الأصلي أو للذئب أو للملتقط الآخر، للمنتقض الآخر أو للذئب لأنها ضعيفة لا تدفع عن نفسها، متفق عليه. ولم يقل فيه أحمد الذهب أو الورق، وهو صريح في التقاط الغنم أنها تلتقط ولا تترك. وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك، يعني بعد التعريف، رواه مسلم وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده، يعني أن اللقطة تدخل بعد التعريف على الملتقط تدخل في ملكه جبرا كالميراث، الميراث الوارث يملك الميراث جبرا لا يحتاج إلى إذنه، بمجرد موت المورث فإن الوارث يملك، كذلك الملتقط بمجرد التعريف واستيفاء المطلوبات الشرعية في التعريف وتنتهي المدة فإنها تدخل ملك الملتقط قهرا وإن لم يقصد ملكها، أخذها لا بقصد التملك وإنما بقصد التعريف وردها على صاحبها ولكن صاحبها لم يأتي، فإنها تدخل ملكه قهرا. هذا معنى وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده. قال وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. إذن هذا هو التعريف، يعرفها سنة، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن التعريف سنة يعرف بها في المجامع كأبواب المساجد والميادين التي يجتمع فيها الناس ولا مانع في الوقت الحاضر طبعا في الوسائل الجديدة وسائل الإعلام عن طريق الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز أو نحو ذلك، فهذه من الوسائل التي يكون بها التعريف، فينبغي الإنسان يعرف بها. والتعريف غالبا يكون في الأيام الأولى، في الأيام الأولى يكون مكثف كل يوم أو مرتين في اليوم أو كل يومين، ثم بعد أسبوع أسبوعين يكون كل أسبوع، ثم في نهاية العام قد تكون كل شهر أو نحو ذلك، لكن في الأيام الأولى يكون التعريف مكثفا ثم لا يزال يتلاشى، لأن عادة الطالب يقل، الطالب يقل إذا كان أطلب، ولكن في الأيام الأولى عادة الطلب يتوافر، فيكون التعريف مكثفا في الأيام الأولى والأسابيع الأولى، ثم بعد ذلك يأخذ أوقات متفاوتة كل أسبوعين كل شهر كل ثلاثة أشهر ونحو ذلك، ويقوم بالمجامع العامة والمحلات التي يجتمع فيها الناس عادة أو بالوسائل الإعلامية كما هو موجود في الوقت الحاضر. لكن مشكلة الوسائل الإعلامية أنها بفلوس، وسائل إعلامية حقيقة يعني وأحيانا قد تكلف كثيرا، هذا قد لا يلزم الحقيقة، لأن هذا يكلفه، ولا أدري هل له أن يرجع على المالك، ما أظن ذلك لأن الوسائل الإعلام لو أراد أن يعلن في جريدة أو يعلن في إذاعة أو يعلن في تلفاز فإن هذا يكلف أموال قد تكلف كثيرا، فالمسألة تحتاج إلى بحث، المسألة تحتاج إلى بحث، هل يلزمه أن يعلن عنها في وسائل الإعلام؟ وإذا كان لزمه ودفع هل يرجع على صاحبها؟ نعم، هل يرجع على صاحبها؟ هو فيما يتعلق بالدابة إذا أنفق عليها يبدو أنه يرجع، لكن نوى الرجوع، لأن معروف أن الدابة تحتاج إلى أكل، الدابة تحتاج إلى أكل، البهيمة تحتاج إلى أكل، فهذه إذا 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 أنفق عليها وكان قد نوى الرجوع فإنه يرجع، أما إذا لم ينوي الرجوع متبرعا فإنه لا يطالب المالك بشيء. لكن وسائل الإعلام هذه كما أحتاج أن يعلن عنها يحتاج إلى بحث، فلعلكم تراجعونها، لعلكم تراجعون هل مثلا إذا 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 صرف عليها غير الأكل والشرب هل يرجع عن المالك بشيء أو لا يرجع؟ فهمتم المسألة؟ قال الشيخ وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة، بمعنى أنه إذا وصفها فإنك تدفع له، لا ليس بالضرورة أن يكون يذكر عينها، فمجرد الصفة كما قال، فإن جاءك أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطيها إياه، فإن هذا أوصف الوعاء والوكاء أحيانا قد يصفه وصفا، أما العدد أيضا كذلك، وإن كان العدد دقيق كان 50 قال هي 50 مثلا هذا دقيق. وتلاحظون في مشروعية اللقطة أنها طريق حقيقة لحفظ أموال الناس، بحيث إذا سقط المال من إنسان أو ضل أو ضاع وأخذ المسلمون بأدب الشرع في اللقطة فإن الإنسان يطمئن على ماله، يطمئن على ماله، لأن هذا نوع من التضامن بين المسلمين ونوع من التعاون على البر والتقوى. وإن كان العلماء اختلفوا هل 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 يشرع أخذ اللقطة أو لا يشرع، بعض العلماء يرى أنه مشروع وأنه السنة، وبعضهم يقول لا لا تأخذ، وإنما دعها حتى يأتي صاحبها، لا شك أن تركها حتى يأتي صاحبها هذا إذا 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 توافر عليه الناس طيب، لكن قد لا يحصل، ولهذا اختلفوا هل السنة أن يأخذها أو يتركها حتى يأتي صاحبها. الذي يبدو أنه إذا كان فعلا النفوس ضعيفة ويخشى أن يأتي إنسان يأخذها ولا يحفظها وإنما يأخذها ويأكلها، فلعل الأولى في حقه أن يأخذها ويحفظها ويعرف التعريف الشرعي، وإن كان التعريف يكلف كما قلنا وهي مسؤولية وذمة، لكن مهما كان إذا قصد الثواب وقصد حفظ مال أخيه فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله. نعم.
وعن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبوازيد في السوات فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كانت ضال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
قال وعن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير أبوه يعني جرير عبد الله البجلي أبي جرير بالبوازيج في السواد، السواد العراق. إذن البوازيج هذه مكان أو منطقة في جهة العراق، السواد العراق في جهة الكوفة على ما ذكر بعض الشراح. فراحت البقر بمعنى راحت للرعي، فرأى بقرة أنكرها أو راحت بمعنى جاءت في المساء، الرواح، الرواح والمجيء في المساء بمعنى راحت، جاءت الحظائر، جاءت الحظائر من المرعى. فرأى بقرة أنكرها يعني ليست من بقره، عرف أنها ليست من بقره، فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. إذن هو ألحقها بالإبل بمعنى أنها لا تلتقط. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال، أو لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا يشبه الحديث السابق في أن هذه تدرك، أو أن على القول بأن الأولى ألا تلتقط. هذا يؤيد أو يشهد لمن يرون أن الأصل الإنسان لا يلتقط اللقطة وإنما يتركها في مكانها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطأ عن شهاب قال كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، بمعنى أنها الضوال تترك فكانت تكثر ولا يأتي أصحابها، فكثرت جدا لأن عمر نهج بها هذا النهج، وهو أن معها حذاءها وسقعها فتتناتج كثرت جدا حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا نوع من الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه لما رأها كثيرة، ورأى أيضا قد يكون خشي عليها كذلك أنها أو أن تكون فسدت الذمم، وخشي أنها لا يجدها أصحابها، فأمر بها أن تعرف، فإن لم تعرف فإنها تباع ويحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا نوع من الاجتهاد من عثمان رضي الله عنه، واجتهاده هنا اجتهاد لمفهوم النص كما اجتهد عمر في مسألة السهم المؤلفة قلوبه. والملتقط هنا هو الإمام، الملتقط للإبل هنا هو الإمام وليس عامة الناس، فهو التقطها وأمر بتعريفها، فإن لم يأتي صاحبها تباع ثم توضع في بيت المال حتى إذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة أدت العمرة ثم جاءت العادة، فهل هي يلزمها طواف الوداع؟ لا، الحائض لا وداع عليها، الحائض لا وداع عليها. هل تغطية المرأة لرجليها في الصلاة واجب عليها حتى في بيتها، علما بأن في البيت ليس عندها أجانب حتى تفعل ذلك؟ الأولى أن تغطيها، الأولى أن تغطي قدميها حتى في الصلاة، تغطي يديها وتغطي قدميها في الصلاة حتى ولو كانت في بيتها. الاغتسال يوم الجمعة عن الجنابة والجمعة يكفي مرة واحدة إذا نوى عنهما جميعا في الغسل؟ نعم يكفي، إذا نواهما جميعا فإنه يكفي. يقول البنوك عندنا في بلادنا في سريلانكا تتعامل بالربا، والفائدة الربوية الزامية، هل يجوز لي أن أخذ هذا المال وتصدق به؟ نعم، تأخذه وتتصدق به ما دام أنه إلزامي، لكنك لا تستعمله لنفسك. هل الأحذية التي ترمى عند باب الحرم هل يجوز أخذها؟ إذا كانت في ملقاة في القمامة أو في جمعة لتوضع في القمامة فلا مانع، أما التي عند الأبواب وعند الدواليب وعند الأماكن الخاصة فلا. ما حكم إذا أخذ والد البنت المخطوبة مع المهر المسمى لها بعض النقود لنفسه قبل العقد من خاطب ابنته؟ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن من قبل ذلك لا تقبل، لو يقبل صومه أو علم بأن هذه عادة تجي بعض البلدان. هذا يبدو أنه دناءة، دناءة من أبي البنت أنه يرهق الخاطب أو يطلب شيئا لنفسه، هذا دناءة. وإذا كان الخاطب يعلم أنهم محتاجون فينبغي أن يكون كريما من غير طلب، إذا كان محتاجون والأب محتاج ينبغي أن يكون كريما من غير طلب، أما الأب فلا ينبغي له أن يطلب، لأن هذا من الدناءة وهذه مهانة، وهذا يؤثر على مسار الحياة الزوجية ويؤثر على العلاقات. وإنما ينبغي الناس أن يكونوا كرماء وأن يكونوا أشرافا، ولو تحملوا في ذلك ما تحملوا فإن هذا هو أدعى للحفاظ على الأسرة وأدعى للاحترام المتبادل. أما الإذلال والاستذلال ومد اليد وبخاصة أمام زوج بنتك، هذا فيه من الذلة ما فيه. قالوا وفيه بحث المحقرات، هل يدخل في ذلك لقطة الحرم؟ لا، لقطة الحرم سبق الكلام عليها في أحكام الحج، لقطة الحرم لا تملك إنما تعرف فقط للتعريف لا للتمليك. يقول علي كفارة يمين ولي فترة لم أخرجها حيث لم أعرف مستحق لها، ما من قدر طعام العشرة. لا، هي في ذمتك، عليك أن تبادر بإخراجها، هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة، لكنك لا تصوم إلا إذا عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو اعتق رقبة. وكل مسكين في الإطعام، كل مسكين كيلو وربع من الأرز، أو تعطيه وجبة رئيسية جاهزة مطبوخة لا مانع، كما لو أرسلته إلى مطعم يأكل وجبة على حسابك من الوجبات الرئيسية إما غدا أو عشاء، هذا كاف أيضا. إذا كان المسلم في بلد كافر فهل يجوز له أخذ اللقطة وتعريفها، علما أن المدة التي يقيم فيها في ذلك البلد قد تكون قصيرة؟ الذي يبدو أن الأموال على كلام أهل العلم رحمه الله في بلد المسلمين، أما مال الكفار المتقطع والضائعة فلم أجد فيما اطلعت عليه في كلام علم ما يشير إلى هذا، حتى ولو قلنا بالتعريف لا أظنه يلزم أن يكون تعريفا سنة أو أنه يدخل في الأموال التي في العهد الجاهلي. هل ثبت من السنة صوم رجب أيام متعددة؟ وهل ثبت حديث صحيح في فضيلة صوم رجب؟ لا، رجب بخصوصه لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من رجب ويصوم من شعبان، وكذلك أيام البيض من رجب تصام، والاثنين والخميس من رجب تصام، أما بخصوصه بذاته لا، إنما كان يصوم، فإذا صامه بقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب ومن شعبان على هذا القصد فلا مانع من ذلك. أما أن يعتقد أن هناك خصوصية لرجب بذاته إما لعلاقة الإسراء والمعراج ونحو ذلك فهذا لا، ليس هناك دليل على هذا. أما لو صام على الصيام الذي اعتاده الاثنين والخميس وأيام البيض، أو كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصوم في رجب أيضا يوما ويفطر يوما. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.